صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون إلى القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآية الكريمة نزلت في ثلاثة أشخاص سيرد ذكرهم إن شاء الله خلال البحث. أول ما أشارت الآية أشارت إلى أن هؤلاء يبتعدون عن عبادة الطاغوت، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الطاغوت ما هو؟ المفسرين تتوزع آراءهم بموضوع الطاغوت إلى ثلاث جهات أو إلى ثلاث أقسام. القسم الأول يرى أن الطاغوت هي عبارة عن الأصنام، وهذا الرأي عليه جماعة من المفسرين، يقول دول ابتعدوا عن عبادة الطاغوت لأن عبادة الطاغوت تجري بعقولهم، وبنفس الوقت ما يملكون حجة على صحة هذه العبادة. يعني مثلا الانسان لما تسأل عن عبادته وهو واثق من عبادته يقدر يدافع، يعني يملك الحجة يبرهن لك، لكن هذا لما تسأله تقول له انت ليش تعبد الصنم يقول لك ان ما يمتلك، يعني ما يقدر يطيق دليل على صحة عبادة الصنم، يعني ما عنده مجال، ما يقدر يبرهن، يسكت لان ما يملك حجة، ما له سلطان. في الأصنام في واقع الأمر عبادتها كانت قائمة على التقليد. أنا ذكرت لك قبل فترة أن ذولا قلدوا آباءهم ولفهم الإطار الحضاري، إلا واحد سيمر علينا خلال البحث إن شاء الله فرد واحد بمعجزة يطلع من الإطار الحضاري. الإنسان تلف الأطر الاجتماعية، الإطار اللي يعيش به لفة، ما يقدر يعني ياخذ تيار، فواحد يقدر يعاكس التيار ويطلع، هذا في الواقع جبار، تقدر تعتبره قوي وتقدر تعتبره فلتان من قيود الأطر الاجتماعية. طيب في ذول اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، يعني الأصنام تخلصوا من عبادة الأصنام، مع أن عبادة الأصنام كانت تلف الجزيرة العربية بكاملة، مو بس الجزيرة، لا تقريبا تلف العالم، لأن هي منين اجت عبادة الأصنام؟ عبادة الأصنام مبدئيا أساسها كان الواحد من عندهم إذا فقد عزيز من أعزائه، أبوه مات مثلا أو أخوه أو واحد من أهل عزيز عليه يصوره، نعم صورته، هاي الصورة اليدوية يأخذها يحطها على قبره، يبقى يتأسى بصورته، يريد يستعيد ذكرى، مو شايل عليه فقده، يريد يخليه قدامه دائما. طيب ثم تطورت من تصوير الى نحت، كان ينحت له شيء ويخليه امامه للذكرى، يخليه امامه لاستعادة تاريخ المشترك بينه وبينه. وتطورت هاي من الذكرى الى ان وصلت الى ان تحولت الى عبادة، قاموا يعبدونها. اجوا الابناء ما يدرون، شافوا الاباء حاطين على القبور اشياء منحوتة، ولما شافوا دول حاطين على القبور اشياء منحوتة يعبدوها، دول اجوا عبدوها بدون ان يعرفون السبب شنو هو. زين، وهي الواقع القبور اللي وردت الاشارات للنهي عنها هي القبور اللي من هالنوع. ها يعني هذا رواية ابي الهيجاء عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان النبي بعثه ان لا يدع قبرا قائما الا شواه، هاي القبور اللي كانت بها مظنة للعبادة. اما اذا قبر ما بي مظنة للعبادة وانا اوقف على القبر اخذ عظة وعبرة، ها شنو المانع الشرعي من عنده؟ ابدا، بالعكس اكو امر بي، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها ترقق القلب وتذكر الاخرة. في شك يعني، ارجوك انا لما اوقف على قبر وهذا القبر انا اعرف حطوا بي واحد كان يتدفق حيوية ورجولة ومكانة ومقام، ثم بعدين واذا بي هذا مثل الخرقة ينذب التراب ويهال عليه التراب، قطعا هذا يبعث على العظة والعبرة. يبعث على العظة والعبرة، لان الوقوف على القبور والتأمل بما ينتهي اليه هذا الانسان العظيم القوي في ملامحه وفي تعبيراته وفي تحركاته، واذا بيتحول الى تراب، قطعا هذا يبعث على العظة والعبرة. ما في شك ان بي عظة وبي عبرة، ويهز للانسان من اعماقه. يقول شاعر من الشعراء، يقول قالت وقد سلخت تشامتها الاسى، صدق الذي قال الحياة غرور، اكذا نموت وتنتهي احلامنا في لحظة والى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في اكبد كانت تموج بها المنى وتمور. النتيجة، واذا ذيك المحاسن الانيقة يعبث بها شنو الدود. طيب، هذا الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، المقصود بالطاغوت هنا على رأي بعضهم الاصنام. الرأي الاخر ان المراد بالطاغوت لا مو الاصنام، وانما المراد بالطاغوت هنا تقدر تسميها عبادة الانسان الجبار. يعني المقصود بالطاغوت الطاغية، ما كنا نعبر عنه طاغية، الان احنا عندنا واحد نسميه طاغية. زين، هاي الطاغية عبادته شلون؟ يعني واحد يعرف ان هذا الطاغية يأمر بامر وهذا الامر مخالف لامر الله، فهذا الامر المخالف لامر الله يجي يطيعه. هذا الحديث النبوي الشريف يقول من اطاع جبارا فقد عبده. من اطاع جبار فقد عبده، الرواية يرويها الامام الصادق سلام الله عليه، وسيمر علينا ان شاء الله خلال البحث اثار امثال هذه الروايات اللي صدرت عن الامام الصادق سلام الله عليه. لان الامام كان يقول لابو بصير انهم انتم يعني ابيتم ان تعبدوا الطواغيت، خلصتم من عبادة الطواغيت. هاي من باب التطبيق، تطبيق الكلي على احد مصادقه، ولا كل مسلم يبتعد عن عبادة الطاغوت، نعم تشمله الآية، هاي من باب التطبيق. زين، اذا المقصود بالطاغوت، المراد بالطاغوت هو الجبار غير العادل مو الشكل الذي يفتك بعباد الله ويسيء الى عباد الله. ذول اللي يعبدون الجبابرة اذكر واحد من ولاية المنصور، المنصور كان جبار، وكان المنصور يعني الدم عنده لا حرمة له تقريبا، فكتب مات واحد خلف تركة، كتب المنصور الى الوالي، كتب له هذا ان عليه ديون، يعني اللي نسميها ديون ممتازة، اخذ ديوننا وبعد ذلك قسم التركة على الناس، اول استوفي ديوننا ثم بعدين باقي التركة قسم على اللي طلبوه على الديانين. لما اجى لي الكتاب ما التفت، شال المكتوب حطه تحت الفراش. هذا الرسول قال له اعطيني الجواب، قال له هذا الجواب اللي شفته، انا جاءني كتاب من الله قبل ان ياتيني كتاب من المنصور، الله عز وجل يامرني بالتسويه بالديون، الشريعه والدين يامرني ان الديانين ماكو عندنا دين ممتاز ودين غير ممتاز، يتقسم المبلغ على الحصص، اشقد هذا مطلوب؟ نعم، يصير حصص بنسبة الطلب، كل دينار الى هالقد نسبة، خلص بالنسبة يوزعها، اما هذا للخليفة وهذا للناس العاديين، على شنو انا افضل الخليفة ليش؟ حالة حال باقي الناس، وفعلا هاي هذا يدل على ان الرجل كان يعيش في ضميره منه؟ يعيش في ضميره امر الله، ما يعيش في ضمير امر الجبار، ما اطاع الجبابرة ابدا، وانما اطاع كتاب الله، ولما اطاع كتاب الله عز وجل الله يرعاه، هذا الذي ينفذ ارادة الله، الله تبارك وتعالى لا يغفل امره، بعكس اللي ينشاق الى الباطل الذي يدعو اليه هؤلاء الجبابرة، هذول بطبيعة الحال اذا اطاعوهم فقد عبدوهم. قلت لك هاي الرواية وامثالها، انت تتصور يعني هاي ما توصلها الاستخبارات للمنصور؟ لا طبعا توصل، ما في شك، ولذلك المنصور كان يلاحق الامام الصادق سلام الله عليه، يقول له لا تساكنني في بلد انا فيه، البلاد اللي انا بها ما اقيم بها، اروح لك الى بلد اخر لانه انا يبلغني عنه. وترى هو هذا الشباب ايضا اللي من اجل سجن الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، عين نفس الشيء، ولا تتصور يعني الامام موسى بن جعفر كانوا يسجنوه شيء مشتهية؟ لا مو مشتهية ابدا، احنا لنغفل المحرك من وراء هذا، يعني مثلا واحد هذا جمال يطبع على الامام موسى بن جعفر يقول للامام انت نعم الرجل بس فيك عيب واحد، قال له ما هو؟ قال له انت تكري جمالك لذولا الظلمة، عندك جمال تأجرها لذولا، قال له سيدي انا ما مطيهم الجمال ينخلون عليها قمرة، مطيهم الجمال ساعة الساعة يركبون عليها للحج ويرجعون من الحج، وغالبا انا ما اروح وياهم، اودي غلماني يرحون وياهم واخذ الاجور. قال له الامام انت اذا ذولا استأجروا جمالك ما ترغب في قرارة نفسك ان ذولا يظلون احياء الى ان يسددوا لك اجورك؟ قال له صحيح، انا ارغب ان يظلون احياء الى ان يسددوا لي اجوري. قال له انت بهذا رسمت الى الذين ظلموا تتمنى حياتهم، توخر عنهم، اذا وخرت عنهم نعم بطبيعة الحال يوقعون، هذول انتوا شايلينهم على اكتافكم، انتوا شايلين الظلم على اكتافكم. اذا هاي نظرية غاندي نفسه، غاندي عندما كان يدعو الى التخلي عن المؤسسات اللي يعتبرها ناشزة ويعتبرها بها ضرر للأمة، يعني عبارة عن لون من الصراع السلمي. طيب فهذا المعنى كان يبلغ الامام يبلغ الخليفة عن الامام سلام الله عليه، وان الامام كان يقولهم من اطاع جبارا فقد عبده، قطعا هاي توصله، وهذه هي اللي خلت المنصور يقف من ذاك الموقف، موقف كان جدا شديد للمنصور من الامام الصادق سلام الله عليه. هسه انا استغرب يعني اكو بعض الروايات اذا تمر سيرة الامام الصادق وموقفه مع المنصور، تصور الامام الصادق جاء جدا بصورة يعني غاية في الضعف والتقادل غريبة. وانا ما استكثر الدش على اهل البيت، ترى اهل البيت دشوا عليهم روايات. خلي اضرب لك مثلا، الامام الباقر سلام الله عليه يقول لي احد اصحابه، يقول لي احنا عندنا قضايا اندشت علينا امور، قسم قالوا فينا ما لا نستحقه، هذول فرد قسم بالغوا غالوا بينا، صعدونا عن مستوى البشر، وذولا اساءوا لنا، اساءوا لنا وخلوا الناس يعادونا، احنا بشر، احنا عباد الله، نعم بشر، نحاسب ونعاقب ونحشر بين يدي الله عز وجل، اذا واحد من عندنا اساء يعاقب، وان كان الحمد لله هم ما حد من عندهم صدرت منه معصية، يعني من هالفئة خاصة من الاثناعش، لكن يقول للامام لو اسانا لعوقبنا، احنا بشر نحيا ونموت حالنا حال باقي الناس. هذول قسم الا هنا، هذا قسم، قسم لا اساءوا لنا، شتموا اعداءنا فتركوا اعداءنا يشتمونا. شلون هاي؟ شو تنبه لي؟ ترى هاي نقطة مهمة. القرآن الكريم يعلمنا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اذا يقول اكو عندنا قسم دولة من يجون وقعد يشتم منه، اذا شافنا مختلفين بالرأي ويا جماعة قام يشتم دولة في الجماعة. ليش؟ من خولك انت ان تشتم؟ ها؟ من اللي قال لك تعال شتم انت؟ ماكو داعي انت. قيم ما يخالف. قول ان هذا رأيه خطأ ما يخالف. قول ان هذا رأيه ما يلتقي مع القواعد ولا مع الشريعة في التطبيق، هذا سليم. اما البداء وشتم ولعنة، ها؟ هذا شيء يأباه خلقنا ويأباه ديننا ويأباه ائمتنا، وائمتنا حتى مع الد اعدائهم ما استعملوا هالاسلوب هذا. هاي اثنين. الشيء الثالث يقول اللي عندنا الناس دشوا علينا روايات احنا لم نقم بها. وتشوف اكو يجيك وقال قال الامام الصادق، ويجيك وقال قال الامام، ويا ريت يحسن الانتقاء، يا ريت يكرم موطن الامام الصادق. نعم الامام سلام الله عليه يقول لي لهذا الذي من الشيعة، يقول له ترى ذولا دسوا علينا، اكو جماعة نسبونا حللوا الحرام وحرموا الحلال واشاءوا وبالغوا، يعني دسوا علينا روايات. جماعة معروفين من الدشاشين والوضاعين، واللي يطالع كتب الحديث يعرف ايش قد اكو روايات مدسوسة على الائمة ولم تصدر منهم ابدا. فيقول اذا جاءكم الحديث عنا اعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه، فما وافق كتاب الله وسنة نبيه فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنة نبيه فاضربوا به عرض الجدار. لان كل شيء يجيكم حديث رواية عنه حطوها على المقياس، المقياس شنو؟ القرآن والحديث النبوي، شوفوا يطابقه او لا، اذا ما يطابقه لا اضربوا به عرض الجدار. فاعود للموضوع، اذا دولة الذين اجتنبوا المقصود بالطاغوت يعني طاعتهم للجبار، جن يعني للحاكم الظالم، هاي اثنين. الثالث لا، الطاغوت كل من دعا الى عبادة غير الله بقول او بفعل. اكو واحد يدعو بفعله الى عبادة غير الله، واحد يدعو بقوله الى عبادة غير الله، اي واحد يدعو الى عبادة، هاي العبادة ها لغير الله. ما في شك ان هذا طاغوت، لان الطغيان مجاوزة الحد، الابتعاد عما وضع في ضمن حد، هذا هو المعبر عنه بالطغيان. شلون يعني يدعو الى عبادة غير الله؟ يعني انت تلاحظ اكو بعض الناس يدعو الى عبادة اشخاص، تقريبا عبادة اشخاص يدعو الى، يعني يطي هذا شخص من الاشخاص يطي اوصاف لا تتسم لا تلتقي الا بالله عز وجل. والمأمون والدور واحد من الشعراء إلى تعالى، وقد تتوصل إلى واحد تقول له أنت الذي تنجل الأقدار منجلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما نظرت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال. شرعك خلي لله بعض، شرعك خلي لله، هاي دعوة إلى عبادة غير الله. طيب إذا نرجع للآية، الآية إذا الطاغوت بها الثلاث تفاشير، ذول اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، هذا الطاغوت التفسير الأول. التفسير الثاني نعم أن هؤلاء أنابوا إلى الله، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، يعني عبادتهم اتجهت لوين؟ إلى عبادة، إلى الانقطاع إلى الله عز وجل. بتعبير آخر أن أرشدتهم علومهم وعقولهم إلى الوحدانية، وحدوا الله، يعني آمنوا بأن كل شيء ينتهي إلى الله. يعني تصور هذا جاهلي، هذا الشاعر جاهلي اللي يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. هذا الرجل ما درس في كلية، إنما عن طريق الفطرة أدرك أن كل شيء قائم بالله. يعني الإنسان لو كان يلقى قدرة على البقاء والخلود ما مات، إذن هذا الإنسان مخلوق وإلى أمد معين وينتهي، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الأم والأبو إذا قدروا الولد يطلع من عندهم، بالنتيجة الأم والأبو هم مخلوقين لله، فالخالق هو الله. الزارع عندما يدب البذرة بالأرض ما يعرف ان هاي البذرة شقد تشتغل قوى يلا تطلعها، اذا قعدت فكرت عرفت ان هاي البذرة زرعها الله، ما زرعها هذا، هذا كل ما عنده ان نذبها وهد عليها المال، اي يعني حرك الاسباب الطبيعية، الباقي هو الله. فذول عقولهم ارشدتهم الى الله، انابوا الى الله. طيب انتقلت الاية، قالت فبشر عباد، لهم البشرى هذولا، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. طيب شنو معنى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه؟ تنبه لي اكو ثلاث اراء هنا. الراي الاول يقول ان المقصود، هذا راي عبد الله بن عباس، يقول ان المقصود الانسان بهالدنيا يسمع يومية كلام حسن، هذا الكلام الحسن بآداب بعفة بأخلاق، ويسمع كلام سيء ينبغي أن يشد إذنه عن الكلام السيء ويفتح سمعه للكلام الحسن، وينقل الكلام الحسن ويترك نقل الكلام السيء. نعم يقول له هذا الشاعر القثام، يقول له أصن عن قيل الخنا شمعه وما عن الخير به من صمم، إذا كلمة نابية يشد أذن عنها، وإذا لا والله كلمة طيبة يستمع هاي الكلمة إلها، يا أخي تأثير قوي الكلمة مو تصور. يعني هذا واحد قعد وسمع الكلام على فلان مثلا الشابنية حسنة أو ترسل، طلع نقله صار مبيع يعني قام يروح وين ما يروح، هاي اليوم تدري هذا فلان شو مسوي، هالشكل مسوي، هالشكل مسوي. يا اخي ما في داعي لهذا ابدا، ما في داعي لهذا. انت اولا تاكدت ان هذا صادر من هذاك او ما تاكدت؟ وحده، حتى لو تاكدت شنو مصلحتك ان تنشر الفاحشه؟ مره تريد تعالج الداوي وحد، اذا كلامك بدواء يعني هذا، اذا عرفت ان اذا شهروا بي راح يصير خوش ادمي يرتدع لا بس ممكن تنقل الكلمة، لكن اذا عرفت ان هذا مصر على الباطل وان هذا ما يهم اذا تبعد نعم تأتي من الصباح إلى المساء. فلأقرب لك المعنى، واحد من الشعراء يقول فد يوم شفت لي واحد عنده غنيمات وأنا جوعان، قلت له هذا عندك خوش غنيمات يعطيني جدي واحد خلا أكل من عنده أيام ربيع وإلا أهجوك ترى أشتمك. التفت لي يقول وقفوا، قال لي إذا هجوتني تموت أمي؟ قلت له لا. قال تموت ابنتي مكية؟ قلت له لا. قال تموت غنيماتي؟ قلت له لا. قال لي البعيد رجلي إلى كتفي في كذا، ها؟ إذا لم تهجني، ها؟ قلت له لماذا تركت رأسك؟ قال حتى أنظر ماذا ترى، شو راح أسوي، ها؟ فتأمل أن واحد إذا من هالنوع هذا، هذا شو السمع لو شفنا من الصبح لليل هو جيفه، شو استفيد هذا؟ ما زايدة، لو تروحك ولا زايدة، أبدا. تعرف أن أكو نمط من الناس ذولا ديدنهم الخنع، ديدنهم الانحطاط، ديدنهم الجيف، هذا يبتعد عشان يتكرم، يرتفع بمستواه عن هؤلاء، ها؟ ارتفع عن هؤلاء، ما له علاقة بهم، ما له علاقة، لأن الارتفاع عنهم متعين. الإنسان إذن يسمع القول، إذا سمع القول الكلمة الحسنة اللي بها خدمة للمجتمع واللي بها تربية واللي بها نشر خير لا بأس والله أنقلها، والكلمة لا والله النابية اللي تنشر الفاحشة تزيد الفحشاء اللي تجرئ الناس على الانحراف لا أتركها، ما لي شغل بها، أسمع أخذ الكلام الطيب وأترك الكلام السيء، ها؟ يعني هسه أنت مرة تقعد بين جماعة تفك لك قنينة عطر تنتشر الريحة الطيبة، يو لا والله لاقي لك فرد جيفة شايلها بيدك تجي تحطها للناس، ليش مطلوب الناس؟ شنو الداعية هذا؟ ها؟ ماكو داعية هذا. هذا رأي أن الذين يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا معنى، هذا رأي ابن عباس. الرأي الثاني لا مو هذا المقصود، أن هؤلاء يستمعون حديث الأصنام، يعني اربطه بالفقرة اللي قبله، مو دولة الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني قلنا الطاغوت الأصنام، يقول دولة يسمعون الحديث عن الأصنام، لأنه دولة عبدة الأصنام، عبدة الأصنام يعني يقعدون يروون روايات فضائل للأصنام، تسمع شو يقول له؟ لا، لأن هذا عنده صنم يعيش عليه، ولما يريد يعيش عليه يقعد ينسب له أن هذا الصنم إجا لي فلان مريض طيبة، وإجا لي فلان عايز وعنده مشكلة وحل مشكلته، وهذا الصنم الناس العطشانين دعوا إليه ونزل عليهم المطر. طبعا يقومون ينسبون له اشياء من هالنوع، ينسبون له قضايا. القرآن الكريم يقول سيروا اذكياء، خلوا دائما سمعكم عن امثال هذه الامور مغلق، والامور الطيبة التوحيد الانقطاع اللي تجركم الى الله اللي تقربكم الى الله الذي هو يضر وينفع وحده، هذا استمعوه، القول اللي يشدكم الى الله استمعوه، اما الاقوال اللي تجيكم عن الاصنام لا تلوثون اسمعكم بها ابدا، لا تلوث، خليكم دائما منقطعين الى الله، انيبوا الى الله عز وجل، ها؟ وهو في واقع الامر اكو عندنا تجارب او تطبيقات بالحياة هواية في كل الفروع هي من هالنوع، من هالنوع، ان الانسان إذا اجتمع شيء وهذا الشيء ما يلتقي مع الشارع ولا يلتقي مع العقل لا يتركه. أحاديث الأصنام يقولوا متركوها، اتجهوا علما إلى الحديث عن الله عز وجل، لأنه هو وحده الذي يضر وينفع. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث له ما له علاقة بالدين، يقول الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ذول يقعدون بالنوادي يجتمعون اقوال العرب بادراك الثار، ان فلان ادرك ثاره، قتلوا منا قتيل، هو قتل بدال الواحد ثلاثه، ها؟ هذا يجتمع هذا القول، يقول لا يتبع هالقول هذا، يعني ليش احنا في المجتمع. حاول ان تتمرد احيانا على تيارات المجتمع. خل اقرب لك المعنى. مر الاحنف ابن قيس، الاحنف ابن قيس عشيرته قبيلته 100,000 يحملون السلاح اقوياء اشداء، هو رجل الى مكانه، واحد مكلفيه ان يهينه للاحنف، وقف حط حلقه على اذنه وراح يشتمه للاحنف، شتمه الى ان شبع. الاحنف ما تحرك ابدا، قال له انت ما تسمع، انا اياك اعني، قال وانا عنك اعرض. روح هذا اللي مطيك فلوس على شتمي روح اخذه، ها روح اخذه، لان انا عنك اعرض، لانه اذا صار البناء انا استمع الى قول المجتمع. قول المجتمع شو يقول لي؟ يقول لي منو هذا كذا، شنو قيمته هذا، حطه تحت رجليك، ها المجتمع يقول له هذا انتقل منه. لكنه النبل والكرم والعقل شو يقول له؟ يقول له لا، العفو افضل. اولا انت ما يناسبك ان تنزل الى مستوى هذا، لان هذا اللي يطلع من حلقه كلام من هالنوع ما يسوى ترد عليه، هذا ما يسوى ترد عليه، ها؟ اذا صار البناء واحد هذا اللي يشتم لا تعتقد شريف او نبيل. نبيل لا، نبيل يجي ياخذ بالطرق الصحيحه، الطرق نعم المتينه السليمه يصل الى حقه، اما ينزل الى مستوى الشتم لا. النزول الى مستوى الشتم ما يجر الى خير ابدا. يعني دول اللي يستمعون القول فيتبعون احسنها، بدل الشتيمة بدل الكلمات النابية لا، او بدل الفعل النابي يقابله بايش؟ يقابله بخلق عالي، يقابله بروح عالية. والحقيقة لما ترجع احنا الى تاريخ ائمتنا صلوات الله عليهم تلقاه تاريخ عامر بهذا اللون من السلوك، اللون من السلوك الخلق العالي، العالي اللي يرتفع الى مستويات عليا، ها؟ وكذلك اللي ربوهم ائمتنا ايضا، اكو جماعة ربوهم ائمتنا ارتفعوا الى هذا المستوى. كثيرا ما كان يمر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ويسمع من يشتمه باذنه ويعرض، ابدا ما يكلمه، ما يقابله بشيء بالمره. الامام الصادق سلام الله عليه تعرض الى مواقف من هالنوع، ائمه اهل البيت تعرضوا الى مواقف من هذا النوع بس ما قابلوها، لان مقابلتها معناه الهبوط الى هذا المستوى، معناه الهبوط. نعم، عاتب اخاك. شو التفت هذا الرجل خلاصه تجاربه يطيها بالحياة الإمام أمير المؤمنين سلام الله، عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. لاحظ هالسمو هذا، سمو عجيب، يعني سمو، سمو لا قابلية لتحديده. أكو أناس هذول كانوا لو أرادهم علي بن أبي طالب بقائم سيفه للوى أنوفهم، ولكنه يرى ان مقابلة هؤلاء يعني هبوط، هبوط عن مستوى. وكان يصعد على المنبر بالكوفة يقولهم والله لو شئت لقومتكم بسيفي وشوطي، كان اعرف اللي يأدبكم اعرفه، شوط عندي وشيف عندي، لكن اصلحكم بفساد نفسي لا، لانه اذا انزلت الى هالمستوى يعني افسدت نفسي، يعني انا اصلحكم وانا افسد نفسي، اخلاقي المفروض اخلاقي تسمو بي تترفع عن ان اهبط الى هذا المستوى. نبه، ها؟ وعباد الرحمن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. طيب نجي الى دولة ثلاثة اللي قلت لك ان الاية نزلت بهم، وقلت لك دولة شكلوا ظاهرة تلفت النظر، لان دول وين عاشوا قبل الاسلام؟ اثنين ادركوا الاسلام، واحد ما ادرك الاسلام، من هم الثلاثة؟ أولهم زيد ابن عمرو ابن نفيل. زيد ابن عمرو ابن نفيل هذا كان موحد، كان يختلف مع قريش. قريش تعبد الأصنام، هو يوقف يقول لا إله إلا الله، نبه هذا الرجل. وكان ينقد قريش ليش؟ ببعض تصرفاتهم، مثلا يسمع ان هاي القبيلة الفلانية تأيدوا البنات، وذولا كان قسم من عدهم يلزم البنت ويشد يديها ورجليها اذا بلغت ويجيبها الى بئر يلقيها ويلقي عليها الحجارة. طيب كان يطارد قبل ان يحدث هذا، يركض الى يفتديها منه، يقول له انا اعطيك نيار، انت غير خايف انك تستعر راح تكون عليك عارة. هذه مذولة كانت حياتهم قائمة على السلب، وانها بيقول لك يغيرون علينا ويأخذون نساءنا، واذا اخذوها شبايا تسبب لنا عار فنخلص احنا من العار. يقول له انا اكفيك هذا المعنى، شلون تكفي؟ اولا يطي ياخذها منا بنياق ناقتين ثلاثة، ثم يأخذ البنت يزوجها ويبعدها عن الاجواء. هذا كان الرجل وحدة من خصاله من اعماله هذا العمل. اذن الموؤودات قبل ان توأد يأخذها من ابيها ويشعى لها بالحياة، ثم يقول له ترى مو كل واحدة من هالنوع هي راح تتعرض الى يعني الى هالحالة اللي انت تتوقعها، لا قد يكون الله عز وجل يكتب لها حالة طيبة، يجي لها واحد كفو من الناس يتزوجها وحال حال باقي الناس الى حق بالحياة. هاي احفظ حقها بالحياة، ليش تعتدي عليها؟ هذا كان وحدة من اشياء. هاي بعد وحدة من اشياء شنو؟ كان ينقد العرب لانهم يذبحون لغير الله، يذبحون للاصنام. يقول لهم انتوا ليش تذبحون لغير الله عز وجل؟ هذا ذبحكم لغير الله راح يخلي الذبيحة نجسة، مو مستشاغة، هذا اللي تعبدوه تذبحوه له هذا خشب لا يضر ولا ينفع، انتوا هذا عمل تردون به تقرب، تقرب ما يصير الى كائن جامد ميت، تقربوا الى من يضر وينفع، وماكو من يضر وينفع الا الله. فكان يخالفهم بهذا المعنى. كان الرجل يدعو دائما الى الوحدانية، الى نبذ عادات المشركين. جد هذا لقى عامر ابن ربيعة، عامر ابن ربيعة لما لقاه قال له انا اؤثر، انا انتظر ان الله سيبعث نبيا هنا، وهذا النبي راح يجي ومن بني عبد المطلب، وانا منتظره، وانا على ملة ابراهيم الخليل، وما اعتقد اني راح ادركه، وامتى انا اطلب منك اذا ادركته اقراه عني السلام، وقل له ان زيد ابن عمرو بن نفيل يقول انا اؤمن بك وبنبوتك، نعم، وبلغ عني السلام. تقول اسماء بنت ابي بكر تقول رايته، انا شفت لهذا الرجل مسند ظهره الى الكعبة، يقولهم يا معاشر قريش والذي نفسي بيده ما اصبح احد منكم على دين ابراهيم الخليل غيري، انا الان على ملة ابراهيم الخليل، انا اوحد الله اعبد الله. هذا واحد من الثلاثة اللي نزلت بهم الاية. الثاني منه؟ الثاني سلمان المحمدي رضوان الله عليه. سلمان هذا الرجل كان موحد قبل الاسلام، كان يأبى ان يشرك، يقول لا اله الا الله، على انه قضى عمر طويل وتنقل ملكه مشركين وحتى يهود، وقع في ملك احد اليهود وهو من ابناء القياصرة، هو من ابناء الملوك الرجل، جاء باحثا عن الحقيقة يبحث المجتمعات اللي يعيش بها مجتمعات بعيدة عن الله، فكان يهرب بنفسه يبحث عن اللي يوقع بالأسر ويشترق وينقل من واحد الى واحد. كان يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله يقول علم العلم الاول والاخر وهو بحر لا ينزف، سلمان منا اهل البيت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كرمه لسلمان، وفعلا سلمان انتهى به بالاخير الامر الى ان وصل الى درجة من العمق، نعم، في مرتبة الخلق يحسد عليها. يعني تصور حادثة بسيطة، هذا لما اجى والي على بغداد ركب حمار وحاط عكاف على الحمار وعنده مطهرة وعنده ادوات بسيطة جايبها وراكب على ظهر حمار، نزل يسأل على البيت اللي مهيئ ايه له. بالاثناء اجا واحد شايل له شيله شوي ثقيله، عنده فرد بضاعه شايله، شاف هذا يمشي وشاف رجل عملاق قوي، قال له تقدم ايها العلج. قال له ما تريد؟ قال له احمل هذا. قال حمل سلمان، حمل هذا الامر، حمله اقبل معه. بالطريق لقى واحد من الموظفين، الى بعد ان كان والي طبعا سلمان على بغداد، سلم عليه بالولاية. ارتبك هذا الرجل، هو ارتبك ارتبك. قال له ليش ارتبكت؟ قال له انا غلطت في الغلطة، سامحني على اي حال، انا غلطت كلفتك وتفضل. قال له ما يخالف حتى اوصلك الى بيتك. قال له سيدي دعني احمله. قال له والله لا يحمله الا العلج. لا، العلج اللي كلفته بحمله هو يحمله، انا احمله معك. جاب الى ان وصل الى باب البيت. قال تفضل. هذا بس مرة ثانية شوي لطف اخلاقك، ليش ايها العلج؟ قل لي تعال شيل هذا شيء ما الشكل. اتأمل هذول نمط مو كثير على اللي يربيه علي ابن ابي طالب، مو كثير على الشكل، يعني هذا تربى فيها المدرسة، فيها الاطار، تربى فيها الاجواء، اجواء الرسالة واهل بيت النبي صلى الله عليه واله. فسلمان هو اللي كانت الى مواقف مشرفة وبيضاء مع المسلمين. ولو تعرف ايش قد كان يحتل سلمان منزل عند اهل البيت حتى في التربية. نعم، يعني تأمل النبي صلى الله عليه وآله كان يكلفه بالقيام باعمال تربوية الى حد ما. يعني يوم مثلا يوم من الايام رجع النبي من غزوة من الغزوات ولحق علي ابن ابي طالب، لحق قطعة قماش وعقد صغير اسمه قلب بذهب، جاب الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الى البيت، اخذت الزهراء القماش سوت فرد على باب البيت، لانه تعرف ابوابهم كانت بيوت، ابواب البيوت جذوع جذوع، والجذوع اكو بها فرجة تصير، الفرجة يمكن ان اللي يمر يرى ما في داخل البيت، فخلتها ستر للبيت وتحلت بالعقد، هذا العقد البسيط اللي حط وضعته في رقبتها. النبي صلى الله عليه وآله كان الى عادة ما يروح الى المحراب ما لم يمر بفاطمة بها البرعة الطاهرة، هاي يمر يجدد عهد بها ويروح الى المحراب. دخل وجد في عنقها هذا العقد ولقى على باب البيت هذه القطعة من القماش، فدمدم وقال ابنت محمد تلبس لباس الجبابرة، وطلع. بالاثناء اجى سلمان غالبا يتعاهد الزهراء سلام الله عليه، دخل. لما دخل قالت عم، شاف الزهراء متكدرة، قالت عم؟ قال بلى. قالت لا، الامر هكذا وانا مو مستقرة من طلع رسول الله الى الان. تفضل، هذا اخذ القماش وخلعت القلادة وضعتها. قالت له مر على ابي، كل هذا القماش يتصدق به وهي القلادة يتصدق بها في سبيل الله. قال لها نعم ما تصنعين يا بنت رسول الله. مو جمعها بيده وخرج يحملها وجاء الى النبي صلى الله عليه وآله دفعها اليه. قال فعلت فداها ابوها، فعلت فداها ابوها، كررها النبي ثلاثا، فعلت فداها ابوها. اخذ القماش سوى قطع الطالي وعض الصحابة رضوان الله عليهم يلفون بانفسهم كستر، والباقي اللي هو القلادة باعها وتصدق بثمنها على الجياع من الصحابة. سلمان كان الى ارتباط قوي جدا باهل البيت، يعني بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى بحيث كان النبي يعبر عنا منا، مو يقول أحد الأدباء قيل لي هل مدحت سلمان يوما قلت مدح النبي يغنيه عنا، هل يزيد المديح من قال فيه سيد المرسلين سلمان منا. فسلمان رضوان الله عليه كان هذا الرجل من الموحدين، ما كان يدنو إلى الشرك ولا إلى دروب الشرك قبل الإسلام، ثم لما أسلم وجرت إلى في إسلام قضايا عريضة طويلة. هذا الثاني، هذا أدرك الإسلام. الثالث منه أبو ذر، من نفس المدرسة، من نفس المدرسة. هؤلاء أبو ذر كان قبل الإسلام يوحد الله، يقول لا إله إلا الله. شوف الرواية تقول نزلت الآية بهؤلاء الثلاثة الذين اجتنبوا الطاغوت، احدهم منو؟ ابو ذر. ابو ذر امتنع عن توحيد غير الله او عن عبادة غير الله ووحد الله. وكان ابو ذر كما يعبر عنه النبي يقول له انك امة تعيش وحدك وتموت وحدك. وفعلا فعلا كان هذا الرجل شعلة من الحركة في سبيل تجسيد كلمة الله. اذا رأى اقل انحراف لا يهدأ. يوم من الايام شاف كعب الاحبار، وكعب الاحبار مثل ما يعبر عن رشيد رضا في تفسير المنار يقول من زنادقة اليهود تستر بالاسلام واهداف الاشاء الى الاسلام. هذا الرجل كان قاعد يقعد المسجد النبي ويفتي، يجي له واحد يقول له هل في المال حق غير الزكاة؟ الانسان اذا ادى زكاة اموال بعد بيها حق او لا؟ قال له لا خلاص اذا ادى الزكاة ما عليه شيء. قام لابو ذر قال له المال اكو بي نفقات، اكو بي حقوق، اكو بي بر، اكو بي صدقات، مو بس الزكاة. من الذي جرأك على الفتية في ديننا يا ابن اليهودية؟ اللي جرأك على الفتية منه؟ شيء مو شغلك مو اختصاصك. رفع عصاه وضربه بها. وطبعا هاي وحدة من الاشياء اللي خلت الخليفة يتأزم عليه. مواقف ابي ذر، كان ابو ذر اذا شاف الحملات ترجع والاموال توزع والبقيع تشاد فيه قصور غايب الضخامة بينما الناس تفترش الارض وتلتحف السماء، كان يصيح جاءت القطار تحمل النار، لعن الله الامرين بالمعروف التاركين له، الناهين عن المنكر المرتكبين له. الذي ضايق من عند الخليفة قال ودوا لي وراء جابوه. قال له ابا ذر كثر اذاك لي، غيب وجهك عني، اطلع منا. قال له وين تريد اروح؟ اذهب الى الشام ارض الجهاد، خليني اروح هناك حتى انشغل بالجهاد. قال له لا، انا انما اخرجتك من الشام. قال له اذهب الى مكة اعبد الله. قال لا ولا كرامة لك. قال له زين ما ابقى بالمدينة؟ قال لا، انا اريد اخراجك من المدينة. وامر مناديا فنادى من شيع ابا ذر او ودعه فقد برئت منه الذمة. وطلع ابو ذر وحده. من اللي طلع الى تشيعه؟ ويا شيع علي بن ابي طالب الحسن والحسين. لما راد يبعد شوي عن المدينة ويطلع نظر اليهم بكى. قال للإمام على ماذا يا أبا ذر هذا البكاء؟ قال له سيدي أنا ما عندي والله بالمدينة شيء أحن إلا وجوهكم، ترى إذا شوفني متأثر أو منفعل أبكي لي، أنا راح أفارق الوجوه. أيوة لا شنو اللي عندي بالمدينة؟ ما عندي شيء بالمدينة. الإمام سلام الله عليه إلى كلمة إلى موقف يا القال كلمة، والحسن ودع بكلمة، والحسين ودع بكلمة. الإمام قال يا أبا ذر إنك غضبت لله فرج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، إلى آخر كلمات الإمام معه. ودع أهل البيت وخرج. طلع ويا بنته هاي ذرة وين نفي الى الرذبة. هاي بنت غرة تقول اصبح علينا الصباح ما عندنا طعام، حبيب رسول الله ابو ذر ركن من اركان الاسلام ابو ذر، نتيجة يوصل الى الامر هكذا، ومروان ابن الحكم يتمتع بخيرات الدنيا تقول اصبح علينا الصباح نريد طعام ما لقينا طعام، اشتد المرض على ابي، انقلبت عيناه في ام راسه، جلست عند راسه ابكي، قال بني قومي بنا الى الرمل علنا نجد حتى نطلع الى الرمل بل نلقى حشائش، نعم ناكلها، جائع ما عنده شيء ياكل. تقول خرجنا الى الرمل لم نجد شيء، انقلبت عين ابي في راسه، فجلست ابكي عنده وانا اقول ابا تموت غريبا بفلاك من الارض وما عندي ثوب يشعك كفناه. قال بني لا عليك، اذا انا قضيت نحبي انت قفي على قارعة الطريق، سيمر بك رك، اذا مر بك هذا الرك قولي يا معشر المسلم هذا ابو ذر صاحب رسول الله مات غريبا في فلاك من الارض، عينوني على تجهيزه. بالفعل وقفت ابنته تقول جلست الى جانبه وهو في النزع في لحظات الاخيرة، وضعت رأسه على وسادة من الرامل، انقلبت عيناه بام رأسه الى ان فاضت روحه الطاهرة. تقول شجيته اشبلت عليه فضل الرداء ووقفت على قارعة الطريق انتظر الى ان لاح لي الراكب، صحت يا معشر المسلم هذا ابو ذر صاحب رسول الله قد مات غريبا بفلاك من الارض، اعينوني على تجهيزه. تقول لما سمع القوم صوتي انتحبوا باكين وفدوه بالاباء والامهات، واقبلوا منه كان بالراكب ابو ابراهيم مالك الاشتر رضوان الله عليه، ومجموعة من الصحابة راجعين من الحاج، لما وقفوا عليه وقف لأبوه مالك ابو ابراهيم ركز السيف عند رأسه قال له اسمع والله لأروعن من روعك واخرجك من حرم حبيبك رسول الله. وقعدوا عنده اخرجوا سبع حراد فيها مياه راقوها عليه غسلوه وكفنوه بمجموعة من الاكفان واحتفروا له انزلوه واهالوا عليه التراب، وسووا بعد اخذوا يتيمته امسكوها ورجعوا من الى المدينة وهي مطمئنة آمنة. سيدي ابا عبد الله لقد وقفت اختك الحورة يوم العاشر من المحرم، نظرت الى الحور حملته عشيرته، نظرت الى الحسن المثنى حملته اخواله، نظرت الى الطرماح حملته اعمامه، صاحت ويحكم اما لهذا المسجى من عشيرة، اما فيكم موحد يدفن هذا الغريب، اما فيكم مسلم يواري هذا السليب. ما جابها احد، بقيت القصة واللوعة في قلبها الى ان جن عليها الليل، انحدرت بالليل البهيم الى جسد ابي عبد الله. صدع يا بيهم صدعي الاهداف تشعر تحت ظلعي، اخبي عن الشمال الدموي وضم والنسيح حتى على شنوي، اذكرك بنص الليل ونوي ويا حرمان بجريره كلفتني بالعيال خويا وزمتني. اقعد يا خويا وشوف متني ترى شياب زجر الورمتني. نادت وامحمر الدموع تفجر الدمع بالوجنة خذت نورا بشجاعنا ابن زلزلات منه الثرى. انعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالصوت. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولمن اجتمعنا لأجله ولأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.